أيها الإخوة، هذا هو الشريط 18 من شرح الأحاديث 40 النووية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله.
ولئن سألني لأعطينه ولئن استعارني لأعيدنه. كنت سمع من المعلوم أن الحديث ليس على ظاهره، لأن سمع المخلوق حادث ومخلوق وباين عن الله عز وجل، فما معناه إذن؟ قيل معناه أن الإنسان إذا كان وليا لله عز وجل وتذكر ولاية الله حفظ سمعه، حفظ سمعه، فيكون سمعه تابعا لما يرضي الله عز وجل. وكذلك يقال في بصره وفي يده وفي رجله. وقيل المعنى أن الله يسدده في سمعه وبصره ويده ورجله، ويكون المعنى أن يوفق هذا الإنسان فيما يسمع ويبصر ويمشي ويفعل. وهذا أقرب، أن المراد تسديد الله تعالى العبد في هذه الجوارح. وقول لئن سألني لأعطينه، هذه الجملة تضمنت شرطا وقسما، أيهما السابق؟ القسم. ولهذا جاء الجواب للقسم دون الشرط، فقال لأعطينه. وقد قال ابن مالك رحمه الله: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. يعني إذا اجتمع شرط وقسم فاحذف جواب المتأخر، ويكون الجواب إيش؟ يكون المتقدم. فهنا الجواب المتقدم لأنها أتى مقرونا بالله. نعم. ولئن استعاذني، أي طلب أن أعيذه فأكون ملجأ له، لأعيذنه. رواه البخاري. أظن الآن أسئلة. طيب، ارفع صوتك. نعم، لا تضاعف بحسب العامل، قد تضاعف بحسب العامل. فمثلا جاء في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيط زائم وعائل مستكبر. فهنا الأشيمط الزاني زناه أعظم من زنا الشاب، والعائل المستكبر فقير يستكبر، وش يستكبر عليه؟ اسمه أعظم من استكبار الغني. نعم.
بارك الله فيكم. ما يكثر الكلام فيه على ألسنة العوام في مسألة القضاء والقدر، هل الإنسان مسير أو مخير؟
نعم.
أو ميسر؟ فنحن إذا تكلم العوام بهذا كيف نجيبهم؟
نجيب نقول: هذه كلمات بدعية، لا جاءت في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة. ثم الإنسان مخير بلا شك. أنت الآن حينما تخاطبني، هل أحد مجبرك؟ طيب، نقول هالكلام: هل أحد مجبرك؟ إذا ذهبت إلى دكانك، هل أحد مجبرك؟ من سيرك؟ أنت مختار. فأصل هذه الكلمة بدعية، يجب حذفها من قواميس الكتب. ثم عندما نتنزل ونخاطبه بما يقول، نقول: تعال، أنت الآن تخاطبني، هل أحد أجبرك على هذا؟ هل جواب سيقول لا؟ إذن باختيارك ولا بغير اختيارك؟ سيقول بخيان. وهي
ميسر.
نعم.
فهل هذه لها وجه أو ليس
أيضا؟ لا، ما لها جاء، هي على كل حال أقرب من اللي قبلها، لكن ما لها جاء، لأن اللي به يسمعها سيذهب فهمه إلى التيسير، التيسير للخير مو للشر.
شيخ، هل يصح قول القائل أن الأعمال
تؤثر
على المكتوبة والأقوال المكتوبة إنما تقع ما كتب من الأعمال والأقوال كما تقع الحوادث؟ هذه كلمة ما يصح.
هل الإنسان إذا أصيب بحادث هل هو قاصده؟
لا،
ما قصده. وإذا عمل
قصد.
نعم.
السلام عليكم. في حالة أن الشخص إذا نسي مضاعفة الأعمال هل الله يكتب له؟
نعم. هذه أسئلة يقول إذا عمل الإنسان عملا صالحا ونسي ما يترتب عليه من الثواب هل تكتب له أو لا؟ فالجواب نعم، تكتب له، لأن ليس هناك شرط أن تستحضر ما يكتب له لهذا العمل، لكنه من الكمال أن تستحضره من أجل الاحتساب، أن تحتسب هذا على الله.
ومضاعفاته أيضا
هي ثواب العمل. نعم. يدخل ايش؟ ايش؟ الى روضة يعني في المسجد النبوي قصد. نعم. نعم. الذي نرى أن وضع أن حجز الإنسان مكانه ما دام في المسجد لا بأس به، ولكن إذا اصطف الناس يجب أن يقوم إلى مكانه، لأنه لو تأخر لازم من هذا أن يتخطى الرقاب فيؤذي الناس، فإذا كان يرقب مكانه فإذا اصطف الناس قام بدون أن يتخطى الرقاب وجلس فيه فلا حرج، لكن أنت تقول إنه إذا بقى 10 دقائق في المسجد النبوي، إذا بقى 10 دقائق وإذا أمامه عدة صفوف سيتخطاها ويؤذيه. نعم.
الولي في هذا الحديث هل يشمل كل مؤمن أم
عاني الإيمان؟ أما سمعت الآية؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، فإذا وجد الإيمان والتقوى كمل الإيمان، لأن التقوى أن تعمل بطاعة الله وتجتنب محارم الله. نعم.
إذا ما علمنا أن هذا من أولياء الله
أترك الأولياء، أحد ما يعلم هذا الرجل مؤمن تقي؟ إذا لم تعلم فينظر لماذا عاديته، ليش؟ إذا لم يكن سبب للمعاداة فمعادة المسلم محرم. طيب، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا على شرح حديث أبي هريرة القدسي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا إلى آخر. ففي هذا الحديث من الفوائد، أولا أن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب، لقوله فقد آذنته بالحرب، وهذه عقوبة خاصة على عمل خاص، فيكون هذا العمل من كبائر الذنوب. ومنها إثبات الولاية، إثبات أولياء الله عز وجل، ولا يمكن انكار هذا لانه ثابت في القران والسنه. ولكن الشان كل شان تحقيق المناط، بمعنى من هو الولي، هل تحصل الولايه بالدعوه او تحصل بهيئه اللباس او بهيئه البدن؟ لا، التقوى بينها الله عز وجل بقوله الذين امنوا وكانوا يتقون، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. واعلم ان ولايه الله عز وجل نوعان، عامه وخاصه. فالعامه ولايته على الخلق كلهم تدبيرا وقياما بشؤونهم، وهذا عام لكل احد، للمؤمن والكافر والبر والفاجر. ومنه قوله تعالى حتى اذا جاء احدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. وولايه خاصه وهي ولايه الله عز وجل للمتقين. قال الله عز وجل الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، هذه ولايه خاصه. وقال عز وجل الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. فان قال قائل هل في ثبوت ولايه الله لشخص ان يكون واسطه بينك وبين الله في الدعاء لك وقضاء حوائجك وما اشبه ذلك؟ فالجواب لا، ان الله تعالى ليس بينه وبين الله وبين عباده واسطه. واما الجاهلون المغرورون الذين يقولون هؤلاء اولياء الله هم واسطه بيننا وبين الله، فيتوسلون بهم الى الله اولا ثم يدعونهم من دون الله ثانيا. من فوائد هذا الحديث إثبات الحرابة لله عز وجل بقول آذنته بالحرب، وقد ذكر الله تعالى ذلك في الربا أيضا، فقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وذكر ذلك أيضا في عقوبة قطاع الطريق، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ومن فوائد هذا الحديث إثبات محبة الله وأنها تتفاضل، لقوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ومن فوائده أن الأعمال الصالحة تقرب إلى الله عز وجل، والإنسان يشعر هذا بنفسه إذا قام بعبادة الله على الوجه الأكمل من الإخلاص والمتابعة وحضور القلب، أحس بأنه قرب من الله عز وجل، وهذا لا يدركه إلا الموفقون. وإلا فما أكثر الذين يصلون ويتصدقون ويصومون، ولكن كثيرا منهم لا يشعر بقربه من الله. وشعور العبد بقربه من الله لا شك أنه سيؤثر في سيره ومنهجه. ومن فائدة هذا الحديث أن أوامر الله عز وجل قسمان، فريضة ونافلة، والنافلة الزائد عن الفريضة. وجه هذا التقسيم وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن فوائد هذا الحديث تفاضل الأعمال من حيث الجنس كما تتفاضل من حيث النوع. فمن حيث الجنس الفرائض أحب إلى الله من النوافل، من حيث النوع الصلاة أحب إلى الله مما دونها من الفرائض. ولهذا سأل ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أو العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. فالأعمال تتفاضل في أجناسها وتتفاضل أجناسها في أنواعها، بل وتتفاضل أنواعها في أفرادها. كم من رجلين صليا صلاة واحدة واختلفت مرتبتهما ومنزلتهما عند الله كما بين المشرق والمغرب. ومن فوائد هذا الحديث الحث على كثرة النوافل، لقوله تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومنها أن كثرة النوافل سبب لمحبة الله عز وجل، يعني حتى للغاية، فإذا أكثرت من النوافل فأبشر بمحبة الله لك. ولكن اعلموا أن هذه أن هذا الجزاء والمثوبة على الأعمال إنما هو على الأعمال التي جاءت على وفق الشرع. فما كل صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وما كل نافلة تقرب إلى الله عز وجل. أقول لكم هذا لا تيئيسا لكم، ولكن حثا لكم على إتقان العبادة وإكمال العبادة حتى تنالوا الثواب المرتب عليها في الدنيا والآخرة. أعلمتم هذا؟ ولذلك كثير من الناس يصلون الصلوات الخمس والنوافل لا يحس أن قلبه نفر من المنكر أو نفر من الفحشاء، هو باق على طبيعته. لماذا؟ هل هو لنقص الآلة أو لنقص العامل؟ نعم، نقص العامل. العمل هو لا بد أن يؤثر، لكن إذا كان العامل لم يتقنه فاته هذا الذي رتب عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الله إذا أحب عبدا سدده في سمعه وبصره ويده ورجله، أي في كل حواسه يسدده في ذلك، بحيث لا يسمع إلا ما يرضي الله، وإذا سمع انتفع. وكذلك أيضا لا يطلق بصره إلا فيما يرضي الله، وإذا أبصر انتفع. كذلك في يده لا يبطش بيده إلا فيما يرضي الله، وإذا بطش فيما يرضي الله انتفع. وكذلك يقال في رجله. ومن فوائد هذا الحديث أن الله إذا أحب عبدا أجاب مسألته وأعطاه ما يسأل وأعاده مما يكره، فيحصل له المطلوب ويزول عنه المرهوب. يحصل له المطلوب في قوله لئن سألني لأعطينه، والمرهوب في قوله يزول المرهوب في قوله ولئن استعاذني لأعيذنه. فإن قال قائل: هل هذا على إطلاقه أنه إذا سأل الإنسان أي شيء أجيب ما دام متصفا بهذه الأوصاف؟ فالجواب لا. النصوص يقيد بعضها بعضا، فإذا دعا بإثم أو قطيعة رحم أو ظلما لإنسان فإنه لا يستجاب له، حتى وإن كان يكثر من الوافد، حتى وإن بلغ هذه المرتبة العظيمة محبة الله له، فإنه إذا دعا بإثم أو قطيعة رحم أو ظلم لا يستجاب له، لأن الله عز وجل أعجل من أن يجيب مثل هذا. نعم، انتهى الكلام عن هذا الحديث وهو واضح. ثم قال: الحديث 36 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. المؤلف رحمه الله النووي في هذا الكتاب يتساهل كثيرا، يوجد أحاديث ضعيفة وربما يحسنها هو لأنه من الحفاظ. وابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم يتعقبه كثيرا، ولذلك يحسن منا أن نعلق على المتن لبيان درجة الحديث لبيان درجة الحديث. لكن الغالب أن ما يذكره من الحديث الضعيفة في هذا الكتاب الغالب أن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن. هنا يقول مالك رحمه الله وغيرهما ابن ماجه والبيهقي وغيرهم، لو أخذنا على هذا العموم لكان رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي لدخول هؤلاء في قوله غيرهما، لكن نعم لكن هذا ليس بوارد. لماذا؟ لأنه من عادتهم إذا ذكروا المخرجين الذين دون درجة الصحيحين ثم قالوا وغيرهما فالمراد ممن هو دونه أو مثلهما، لا يريدون أن يدخل من هو أعلى منهما، لأنه لو أرادوا من هو أعلى منهما نعم لعيب عليهم، لعيب عليه على من ذكر الدون وأحد على الأعلى. وهذا واضح، لأن الواجب أن يذكر الأعلى ثم يقال وغيره. انتبهوا لهذه النقطة، إذا قال وغيرهما فهل يشمل جميع المحدثين المخرجين؟ لا، يشمل من كان في درجة هؤلاء أو دونه. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي. اللام هنا للتعليل، أي تجاوز من أجل عن أمتي الخطأ والنسيان، والثالث ما استكره عليه. الخطأ أن يرتكب الإنسان الخطأ عن غير عنه، عن غير عنه، هذا الخطأ. النسيان ظهور القلب عن شيء علمه أولا ثم نسي. الاستكراه أن يكرهه شخص على عمل محرم ولا يستطيع دفعه، يعني الإلزام والإجبار، هذا الإكراه. هذه الثلاثة أعذار شهد لها القرآن الكريم. أما خطر النسيان فقد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا كم إن نسينا وأخطأنا، وقال الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وأما الإكراه فقال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فرفع الله سبحانه وتعالى حكم الكفر عن المكره، فما دون الكفر من المعاصي من باب أولى لا شك. إذن هذا الحديث مهما قيل في ضعفه فإنه يشهد له القرآن الكريم كلام رب العالمين. فلنرجع إلى الفوائد. في هذا الحديث سعة رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده، حيث رفع عنهم الإثم إذا صدرت منهم المعصية على هذه الوجوه الثلاثة. ولو شاء الله فعاقب من خالف أمره على كل حال. ومن فائدة هذا الحديث أن جميع المحظورات، أعني المحرمات في العبادات وغير العبادات، إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه فيما يتعلق بحق الله. انتبه، لا شيء عليه فيما يتعلق بحق الله. أما حق الآدمي فلا يعفى عنه من حيث الضمان، وإن كان يعفى عنه من حيث الإثم، أما من حيث الضمان لا. طيب، قلنا جميع المحظورات يرفع حكمها وكأنه لم يفعلها، ولا يستثنى من هذا شيء. فلنضرب أمثلة: رجل تكلم في الصلاة يظن أن هذا الكلام حلال جائز، فهل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، لأنه جاهل مخطئ، ارتكب الإثم عن غير قصد، لا تبطل صلاته. وهذا فيه نص خاص، وهو معاوية بن الحكم رضي الله عنه دخل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة، فسمع عاطسا عطس فحمد الله، فقال له معاوية: يرحمك الله. فرماه الناس بأبصارهم، جعلوا ينظرون إليه نظر إنكار، فقال: واسكل أمياه. زاد كلمة توجع، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت. انتهت الصلاة، دعاه من كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال معاوية: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، اللهم صل وسلم عليه، ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. وجه الدلالة أنه لم يأمره بالإعادة، ولو كانت الإعادة واجبة عليه لأمره بها، كما أمر الذي لا يطمئن في صلاته أن يعيد الصلاة. واضح من الغرض؟ طيب، إنسان يصلي فاستأذن عليه شخص قرع الباب، قال تفضل، نسي أن يكون في صلاة، تبطل صلاته؟ لا تبطل، لأنه ناس ما تعمد الإثم. طيب، إنسان أكره على أن يأكل في نهار رمضان فأكل، أيفسد صومه؟ لا. لماذا؟ لأنه مكره، لكن يشترط في الإكراه أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما أكره به. أما إذا كان غير قادر، مثل أن يقول للشخص: يا فلان كل هذا التمر، وإن لم تأكل ضربتك أو قيدتك، وهو أضعف من الصائم. الصائم يستطيع أن يأخذه بيد واحدة ويقذفه، هل هذا إكراه؟ ليس إكراه. لماذا؟ لأنه قادر على التخلص، قادر على التخلص، فلا يكون مكره، لكن الكلام على أنه هدده بهذا قادر على تنفيذ أمره. طيب، صائم أكل يظن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغرب، يعني سمع مؤذنا وظنه أذان بلده فأكل، ثم تبين أنه لم يؤذن ولم تغرب الشمس، هل عليه قضاء؟ لا، ليس عليه قضاء. لماذا؟ لأنه جاهل، لو علم أن الشمس باقية ما أكل، لو ضرب على هذا ما أكل، فظن أن الشمس غربت بسماع هذا الأذان فلا شيء عليه، صومه صحيح. وقد جاء النص في هذه المسألة بعينه، فقد روت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم أفطروا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم طلعت الشمس. إذن هم أفطروا قبل أن تغرب الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء. ولو كان القضاء واجبا عليهم لأمرهم به لوجوب الإبلاغ عليه، ولو أمرهم به لكان من الشريعة، وإذا كان من الشريعة فالشريعة محفوظة لا بد أن تنقل إلينا، ولم تنقل فدل هذا على أنه لا يجب عليهم القضاء. أفهمتم هذا؟ ستجدون علماء يقولون إنه يجب القضاء في هذه الحال استنادا إلى قول الفقهاء أو إلى قول بعض الفقهاء. فما موقفنا من ذلك؟ موقفنا أن نقول إن الله تعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ونقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وحينئذ لا يبقى لأحد كلام. طيب، رجل جامع زوجته في نهاية رمضان وهو يدري أن الجماع حرام لكن لا يدري أن فيه كفارة، فما تقول يا أخ؟ ما تقول؟ وش وش المتعين كفارة؟ وين كنوا الكفارة؟ وش جامع إيش؟ لو في رمضان زين. زين الحمد لله. أنا أريد أن أعرف هل أنت معنا أو لا. طيب، يقول أنا لا أدري أن عليه كفارة لكن أعرف أن الجماع حرام، فهل تلزمه الكفارة أو لا؟ نعم تلزمه، لأن الرجل هذا غير معذور، انتهك حرمة رمضان وهو يعلم أن ذلك حرام فتلزمه الكفارة. ولهذا ألزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المجامعة في نهاية رمضان، ألزمه بالكفارة مع أنه لا يدري. المجامع في نهاية رمضان جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلكت، قال ما الذي أهلك؟ قال أتيت أهلي في رمضان وأنا صائم، قالوا أعتق رقبة، أعتق رقبة، قال ما أقدر، صم شهرين متتابعين، قال ما أستطيع، أطعم 60 مسكين، قال ما عندي، كل خسارة كفارة لا يستطيع. فجلس الرجل فأتي به بمكتل فيه تمر، يعني زنبيل، تعرفون الزنبيل؟ تعرفونه؟ ها؟ تعرفوا أحياء الزنبيل؟ تعرفوا؟ آني من الأواني. لا، هنا آني من الأواني لكن من خصف، من خصف النخل. طيب، أتي بهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل خذ هذا تصدق. فقال يا رسول الله أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. الشاهد من هذا الحديث أنه أوجب عليه الكفارة مع أنه كان لازم أن فيه كفارة. طيب، رجل زنى يحسب أن الزنا حلال لأنه عاش في غير بلاد الإسلام وهو حديث عهد بإسلام، فهل على الحد؟ لا حد عليه، لأن الرجل جاهل، الرجل أسلم حديثه ولم يدري أن الزنا حرام فقوله مقبول. لكن لو قال واحد من الناس عاش بين المسلمين إنه لا يدري أن الزنا حرام يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل، لكن هذا إنسان جاهل نقول لا شيء عليه. رجل زنى وهو يعلم أن الزنا حرام لكن لا يدري أن الزاني المحصن عليه الرجم، وقال لو علمت أن عليه الرجم ما زنى، يرجم أو لا يرجم؟ تمام. إذن الجهل بما يترتب على الفعل ليس بعذر، إنما العذر إذا جهل الحكم. ذكرنا لكم أول هذا في حق الله، في حق المخلوق لا يسقط الضمان وإن سقط الإثم لكن الضمان لا يسقط. مثال ذلك رجل اجتر شاة ظنها شاته فذكاها وأكلها فتبين أنها لغيره، فهل يضمنها أو لا؟ يضمنها. ما الذي يسقط عنه الآن؟ الإثم. لو أخذ مال غيره متعمدا أثم بلا شك، لكن هنا يسقط الإثم. أما الضمان فلا يسقط لأنه حق آدمي، وحقوق الآدمي مبنية على المشاحة. طيب، رجل أكره على قتل إنسان وقال له المكره إما أن تقتل فلانا أو أقتله، وهو يقدر أن يقتله فقتله، هل يقتل القاتل المكره أو لا؟ نعم يقتل، لأن حق الآدمي ما يعذر فيه بالإكراه. طيب إذا قال يا أيها الناس أنا أعلم من هذا إذا لم أقتل الرجل قتلا، فنقول هل لك الحق أن تبقي نفسك بإهلاك غيرك؟ ما لك حق. ولذلك إذا ارتفع قتل هذا المكره عنك فإننا لا نرفع عنك القتل بمقتضى الشريعة الإسلامية. طيب إذا جاء إنسان قوي شديد وأخذ شخصا بالغا عاقلا وأمسك به وضرب به إنسانا حتى مات المضروب، هل يضمن الذي أخذ وضرب به الآخر؟ ليش؟ لأن ما له تصرف. هذا مثل الآلة، هذا كالآلة، فالضمان على الذي أخذ، على الذي ضرب به الثاني. صار الحديث الآن عام في كل عبادة، بل في كل حق الله عز وجل من المحظورات، وانتبه لقولنا من المحظورات. أما المأمورات فإنها لا تسقط. يسقط الإثم في تأخيرها مثلا، لكن لا يسقط أداؤها وقضاؤها، لا بد أن تفعل. فلو أن رجلا أكل لحم إبل وهو على وضوء، ولم يعلم أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، فصلى، فهل يلزمه أن يعيد الوضوء والصلاة أو لا؟ نعم يلزمه، وذلك لأن الواجب يمكن تداركه مع الجهل، وأما المحرم لا يمكن تداركه، المحرم انتهى راح فعله وانتهى منه، فعل هذا نقول إذا ترك واجبا فلا بد من فعله. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فعذره عن التأخير ولم يعذره عن القضاء، بل أمره بالقضاء. أفهمت؟ هذا بالنسبة للنسيان. بالنسبة للجهل، الرجل الذي جاء وصلى ولم يطمئن في صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع وصلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل ثلاث مرات، حتى قال قال المصلي والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه. هنا لم يعذره بالجهل. ليش؟ جماعة، لأن هذا واجب، الواجب يمكن تداركه مع الجهل فيفعل. متواصل بعضهم مع بعض. فإن قال قائل بالنسبة للواجبات، هذا الرجل لم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعادة ما مضى من الصلوات، مع أنه صرح بأنه لا يحسن غير هذا، فما الجواب؟ وأنتم تقولون إن الواجبات إذا كان جاهلا يعذر فيها بالإثم يسقط عنه، لكن لا بد من فعله. فما الجواب؟ قلنا هذه مسألة يعني فيها خلاف بين العلماء، هل الواجبات تسقط بالجهل مطلقا أو يقال بالجهل إن كان غير مقصر، فإن كان مقصرا لم يعذر، والظاهر أنها تسقط الواجبات بالجهل ما لم يمكن تداركها في الوقت. ويؤيد هذا أن الحديث الذي ذكرناه لم يمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بقضاء ما مضى من صلاته، وأمره بقضاء الصلاة الحاضرة لأنه يمكن تداركها ولأنه مطالب بها الآن، هو مطالب بها لأن وقتها باقي. ويتفرع على هذا مسألة مهمة، كثير من البادية لا يعرفون أن المرأة إذا حاضت مبكرة لازمها الصيام، ويظنون أن المرأة لازم الصيام إلا إذا سن لها 15 سنة وهي قد حاضت ولها 11 سنة، فالحادي عشرة والثاني عشرة والثالث عشرة والرابع عشرة والخامس عشرة 50 لم تصل، فهل يلزمها بالقضاء؟ فالجواب لا، لا يلزمها بالقضاء لأن هذه جاهلة ولم تقصر، لأنه ليس عندها من يسألها من تسأله، ثم إن أهلها يقول لها أنت صغيرة ما عادت شيء، وكذلك لو كانت لا تصلي فمثل هؤلاء نعذرهم، لأن العبادات بل الواجبات عموما لا تلزم إلا بالعلم. يقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، نعم إذا كان مقصرا فنلزمه، مثل أن يقال له يا فلان يجب عليك كذا وكذا، قاله عامي مثله فقال لا يجب. هل اسأل العلماء؟ قال ما اسأل العلماء. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدأ لكم تسؤكم، صار فقيها. نعم صار فقيها. هذا نقول انه مقصر ولا لا؟ مقصر ونلزمه. أيضا إذا كان الواجب الذي تركه جهلا يتعلق به حق الغير كالزكاة مثلا، إنسان مضى عليه سنواته ولا يزكي والمال اللي عنده زكوا لكن لا يدري أن فيه زكاة، فهل نلزمه بأداء ما مضى؟ فالجواب نعم نلزمه، لأن وقت الزكاة، لأن الزكاة ليس لها وقت محدد تفوت بفواته، لو أخرها عمدا إلى 5 سنوات لزمه أن يزكي. طيب هذا نقول إننا نلزمه بالزكاة وإن كان جاهلا، لماذا؟ لتعلق حق أهل الزكاة بها وهو حق آدمي، لكن لا نؤثمه لأنه كان إيش؟ كان جاهلا. فالمهم من هذا الحديث مؤيد بالقرآن الكريم كما سمعتم، وينبغي للإنسان أن ينظر إلى الحوادث التي تقع نسيانا أو جهلا أو تراها أن ننظر إليها نظرة حازم ونظرة راحم، نظرة حازم بأن يلزم الإنسان إذا علم أن فيه تقصيرا، وراحم إذا علم أنه إيش لم يقصر لكن جاهل ما يدري عن شيء. فنقول إنه يجب أن ننظر بهذا النظر. وكان شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي يقول في المسائل الخلافية إذا كان الإنسان قد فعل وانتهى فلا تعامله بالأشد، انظر الأخف وعامله به لن انتهى، ولكن انهه أن يفعل ذلك مرة أخرى إذا كنت ترى أنه لا يفعل. ثم قال الحديث الأربعون، أخذنا أظن الفوائد، هذا أخذنا الفوائد كيف؟ الفائدة الأولى طيب، والثانية سقوط الاسم في هذه الأحوال الثلاث. نعم، الآن خمس دقائق أسئلة.
مضى رجلين أصحاب أسنان،
أسنان
أمرهم
أن يقربوا للآلهة الرسول،
رجلين أصحاب أسنان
وش يقول زمان؟ راجع كلامنا على هذا الحديث في القول المفيد شرح كتاب التوحيد. هذا غير صحيح لمخالفته للقرآن الكريم، مخالفة صريحة. والتفريق بين الإكراه على القول والإكراه على الفعل لا وجه له، الآية عامة، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، يعم من أكره على الفعل كالسجود للصنم أو على الطاغوت. وقول بعضهم إنه يمكن أن يوري ويمكن أن يسجد وين السجد لله، هذا أيضا غلط، إذ أن المكره في تلك الحال يغيب عن ذهنه أن يوري في القول أو ينوي التقرب الله في الفعل. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، علمنا أن هذا المسيء في صلاته لم يمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفعل ما مضى لأنه كان جاهل.
نعم.
فهل مثل ذلك الناسي، يعني من نسي أن يتوضأ وفاتت الصلاة واليوم الثاني تذكر؟
نعم.
هل هذا مثل هذا أو في فرق؟
لا، ليس مثل، ليس مثل، لأن الجاهل أعظم من الناس، الجاهل أعذر من الناس، إذ أنه كما يقول العوام قلة همه أنسان إياه، هذا عالم، لكن لعدم اهتمامه وعدم مبالاته نسل، هذا الغالب. نعم.
قال النووي رحمه الله:
قل
يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله.
نعم.
فذكر لطف الله، يعني
يعني في لطف لله، في هذا الحديث سابق الحديث فيه الحديث بعده، يعني فيه ذكر محبة الله. هل يمكن، يعني يقول واحد أقول أن هذا يدل أن النووي لم يكن يعني على المذهب الأشعرية تماما من حيث الأسماء والصفات، إنه يدعون هذا؟ وعلى كل حال يظهر لي أنه الصفات الذاتية ما يمكن، واللطف من الصفات الذاتية لم يزل ولا زال لطيفا، فالظاهر منه ما يعني ما ينكرون. لكن مهما كان يا يحيى، الرجل له قدم صدق في الإسلام، ومحاسنه أضعاف مساويه، والمساوي التي تكون منه أجزم أنها صدرت عن اجتهاد وإرادة للحق، لكن لم يوفق له. للصوفية
وللعشري
ولكل
هذا
المذهب العصري
وكذا، فهم جعلوه يعني
إنهم يتمسكون أصح صاحب الباطل، خل على فكرة يتشبث بأدنى شيء حتى بالقش اللي على سطح الماء، إذا بغى يغرق مسك القش ولا مسكه غرق هو يغرق. فالمهم يتبعون متشابه، وإلا من قرأ أول رياض الصالحين أول رياض الصالحين إذا قرأته قلت هذا الرجل صوف البحث. هي مقدمة رياض الصالحين حيث ذكر الزوجة الدنيا وطلاقها وما أشبه ذلك. نعم.
الله عليك بطفيها في أول النهار في رمضان على الإفطار أو الناس فاستمر إلى أذان المغرب.
لا يصوم ولا عليه كم الصيام ولا عليه.
لا استمر على
لا ما يجوز ما دام قد عفي عنه فصيامه
صحيح
وحينئذ لا يفطر
طول اليوم
والعصر فوق راسه. على كل حال اذا صار هذا يذكره كل يوم يبي يمشي لبطنه لا تفضلنا المسألة اللي يضحك منها. قال بالعلم ما أفضل مثل المسألة البايخة. لكن إذا أفطر الإنسان بعذر غير مسألة الإكراه يعني الإكراه لا يفطر به لا يفطر به لكن لو أفطر الإنسان لعذر شرع فله أن يفطر بقية النهار. فهمت؟ مثال ذلك إنسان اضطر إلى الشرب عطش شديدا قلنا أفطر نقول لك أن تأكل بقية يوم ولا يلزمك الإنسان. وهذه قاعدة كل من أفطر أول النهار لعذر شرعي فليأكل طول النهار. ولهذا ذكر صاحب النور يعني ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخر. وله أمثلة منها إنسان مسافر قدم البلد في أثناء النهار قبل الزوال أو بعد الزوال يلزمه المسافر ولا يلزمه؟ لا ما يلزم المسافر لأن الرجل أفطر أول النهار بعذر شرع. أي فائدة له إذا أمسى؟ لا فائدة. ولهذا ألغز العلماء رحمه الله في هذا قالوا إذا قدم المسافر مفطر فوجد زوجته قد طهرت من الحيض في أثناء النهار فله أن يجامعها في نفس البلد. وقال رجل بالغ عاقل جامع زوجته في نهار رمضان وهو في بلده هذا لغز. صورتها هذه قدم إلى البلد من السفر وهو مفطر يستمر في إفطاره. المرأة الحائض في أول النهار مفطرة تستمر في فطرها ولو طهرت من الحائض. انتهى. طيب قال الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي فيها نقطة تحت الياء ها بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كلمتان عظيمتان. أخذ بمنكبي يعني مسك كتوفه من أجل أن يستحضر ما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من وراء ولا من قدام؟ لا من قدام ما في شك. من قدام أمسك به وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب لم يتخذها سكنا وقرارا وعابر السبيل ماشي لم يستقر فيها أبدا ماشي. وأيهما أكمل زهدا؟ الثاني أكمل عابر السبيل لأن يعني عابر السبيل ما هو جالس والغريب يجلس لكنه غريب. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل هكذا. وهذا يعني الزهد في الدنيا وعدم الركون إليها لأنه مهما طال بك العمر فإن مآلك إلى مفارقته. ثم هي هل يدار صفاء وسرور دائما؟ لا، صفوها محفوف بكدرين وسرورها محفوف بحزنين. ولا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته ابتكار الموت والهرم. فإذا كيف تركن إليه؟ كن فيها كأنك غريب لا تعرف أحد ولا يعرف أحد، أو عابر سبيل ماشي لا تنوي إقامة. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت، نعم، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذه كلمات من ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. المعنى: اعمل العمل قبل أن تصبح، ولا تقول غدا أفعله، لأن منتظر الصباح إذا أمسى يؤخر العمل إلى الصباح، وهذا غلط. لا تؤخر عمل اليوم لغد. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني اعمل تجهز. هذا أحد المعنيين في الحديث في الأثر. أو المعنى: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لأنك قد تموت قبل أن تصبح. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، لأنك قد تموت قبل أن تمسي. وهذا في عهدنا كثير جدا. انظر الحوادث كيف نسبته. تجد الرجل يخرج من بيته وهو يقول لأهله: هيئوا لي الغداء، ثم لا يترك، يصاب بحادث ويفارق الدنيا، أو يموت فجأة. وقد شوهد من مات فجأة وقد أمسك بإطار السياق. فكلام ابن عمر رضي الله عنهما يحتمل عليه المعنى الأول: لا تنتظر الصباح فتؤخر العمل إلى الصباح، لا تنتظر المساء فتؤخر العمل إلى المساء. المعنى الثاني: أنك لا تجعل لنفسك مهلة فتقول: سأجر في المساء سأجر في الصباح، لأن هذا أمر غير صحيح. قد ينسي الإنسان ولا يصبح، أو يصبح ولا ينسي. وفي هذا يقول بعضهم: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. سمعت يا ابن جمعة؟ اقرأ. نعم. المعنى: الدنيا لا يهمك، اللي ما تدركه اليوم تدركه غدا، فاعمل كأنك تعيش أبدا. الآخرة: اعمل لها كأنك تموت غدا، بمعنى لا تؤخر العمل، اعملها ولا تؤخر. وهذا يروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه ليس بحديث. قال رضي الله عنه: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رضي الله عنه: خذ من صحتك لمرضك. الإنسان إذا كان صحيحا تجده قادرا على الأعمال، منشرح الصدر، يسهل عليه العمل لأنه صحيح. وإذا مرض عجز وتعب، أو تعذر عليه الفعل، أو إذا أمكنه الفعل تجد نفسه ضيقة ليست منبسطة. فخذ من الصحة لإيش؟ للمرض، لأنك ستمرض أو تموت. ومن حياتك لموتك. الحي موجود قادر على العمل، وإذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث. فخذ من الحياة للموت واستعد. هذه كلمات نيرات، لو أننا سرنا على هذا المنهج في حياتنا لهانت علينا الدنيا ولم نبالغ، واتخذناها متاعا فقط. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلمة قال: ينبغي للإنسان أن يجعل المال كأنه حمار يركبه، أو كأنه بيت الخلاء يقضي فيه حاجته. هذا الكلام، هذا الزهد. أكثر الناس اليوم يجعلون المال غاية فيركبهم الماء ويجعلونه مقصودا فيفوتهم خير كثير. جاوبت الأسئلة؟ نعم. الإيش؟ نعم. هل؟ هذا الثلاثة هذه جاء منها. إنسان إيش؟
غلط.
نعم.
ورد أن تنفذ، لكن الصائم ورد أن تحتاج إلى الخبز أو إلى ما ذلك، لكن تتطوع.
نعم.
شنو اللي يحصل في
الصائم؟ حينها هذا ينفصل بالضرورة. هذا يفعله عمدا، مو جاهل ولا نساء ولا إكرام. يعني إذا ابتلج، إذا الفطر لإنقاذ المعصوم رجع عمدا. نعم.
شيخنا بارك الله فيك، إذا قلنا أن الخطأ تجاوز عن الخطأ والنسيان والإكراه خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
شيخنا فقد يظن الظان أو يقول قائل يعني الأمم السابقة